أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي كتاب التشريف على الآية 83 بعد 100 سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى إلى أصل البشرية، وهو أن جميع الناس خلقوا من آدم، حتى زوجته خلق الله تعالى منه. فالأصل شخص واحد خلق من طين، وجعل من هذه النفس زوجا لها ليسكن إليها من ضلع آدم الأيسر، خلق زوجها لأجل أن يسكن ويطمئن ويألف. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت، أي فلما أن آدم أصل بينه يقول جل وعلا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت. لما أنه وجد آدم معه زوجه ووجد بينهما الألفة والمحبة، حصل بينهما الجماع. فلما تغشاها حملت، وهذا الحمل كان في أول خفيف تمرت به، لم تشعر بثقله ولم تحس بتعب، وهذا في الأشهر الأولى. فلما أدخلت، أي صار حملها ثقيل تشق عليها عند القيام والمشي والحركة، وأحست بأن في بطنها شيئا غريبا ثقيلا يعوقها، دعوا الله ربهما، أي دعت هذه المرأة وزوجها، دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا صالحا، لنكونن من الشاكرين، لأنهم خافوا أن يكون ليس صالحا. وهذا الصلاح إما عدم صلاح في خلقه أو عدم صلاح في خلقه. فطلب من الله أن يأتيهما ولد صالح. وقد ورد في بعض الروايات المنقولة عن بني إسرائيل بهذا المعنى، أن الشيطان أتاهما وقال لحواء: ما يدريك ما في بطنك، قد يكون ثورا، قد يكون كلبا، وقد يكون أيلا يشق قرنه بطنك، ومن أين يخرج؟ قد يخرج من فمك، أو يخرج من أنفك، أو يخرج من أحشائك. فصارت في خلق، فقال لهما سمياه عبد الحارث، والحارث هو اسم الشيطان يوم أن كان مع الملائكة، اسمه إبليس يوم أن كان مع الملائكة، فقال سمياه عبد الحارث، فلم يستجيبا. فلما ولداه فإذا هو ميت، فحملت الحمل الثاني فإذا هو لما ولد ميتا. يقول جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. أتاهما في المرة الثالثة وقد سمياه عبد الحارث وإلا سيموت. فتسرعت حواء وسمته عبد الحارث. هذه رواية منسوبة إلى بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والقول الآخر أن هذا خطاب لبعض ذرية آدم من الأجيال المتلاحقة، وهو أن الإنسان يجب عليه إذا أتاه ولد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة ولا يخالف ما تعهد به. وهذه الآية فيها قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، أي سليما من العيوب، سليما من الآفات، جعل له شركاء، أي عبدوه لغير الله، فسموه عبد فلان أو علان، ولم يسمياه عبدا لله. وهذا من باب التسمية، وهذا نوع وضرب من ضروب الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر، إلا أنه فيه استسلام لتعبيد العبد لغير خالقه جل وعلا. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. والواجب عليهما أن يشكر الله كما تعهد بذلك، وكما هو الواجب على كل ذي نعمة أن يشكر، لعموم قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقيل إن هذه كانت في بعض أناس من بني إسرائيل، أنهم كان يأتيهم الشيطان ويتوعدهم: إن لم تسمياه كذا، وإن لم تعبدوه له، سوف يفعل به ويفعل به، ويصاب بالأمراض ويصاب بالآفات ويصاب المصائب والعيون وغيرها. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، أي الذي أتى به هو الله، والذي خلقه هو الله، والذي أصلحه هو الله، وسلمه من العيوب هو الله، لأن الله تعالى هو الخالق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، كما أنه هو الذي خلقكم وخلق أعداءكم من قبل وجعلكم من سلالته تتناسلون وتتكاثرون. فكل البشر أصله فرد واحد، وملأ الدنيا بأجيال وعصور متعاقبات، وحينئذ هو الذي يجب أن يشكر. وأما العدو الذي هو الشيطان يجب أن يكفر به ولا يستتاب ما يوسوس فيه أو يسول. ولهذا قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، أي تقدس وتعالى عن أن يكون له شريك في ألوهيتها وربوبيتها وأسمائها وصفاتها. فالله تعالى له الكمال ولا يصلح أن يكون له شريك. يقول جل وعلا في آية أخرى في الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، وأصل الأنثى من الذكر كما في قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها، الآية التي معنا. وكما جاء في قوله ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والأصل في هذا هو خلق حواء. والملاحظة أن الإنسان إذا عقد عقد النكاح وجد بينه وبين المعقود عليها سكن وألفة لم تكن موجودة من قبل. هذا من فعل من؟ الله تبارك وتعالى، هو الذي يوجد هذه. وهذا التأثير العجيب والتغير بين الذكر والأنثى من حين عقد النكاح، هذا لا يخفى عليه المخلوق. ثم قال تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وهذه آية عامة في كل من يتخذ شريكا لله فيما لا يصلح فيه الشركة. فالله تعالى هو الخالق، ويقول هنا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيجعلون الذي لا يخلق شريك للخالق. هذا غاية الفساد وهذا غاية البطلان. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله تعالى خلقت وهذا الصنم أو هذا الضريح أو هذه الأشجار ونحوها مما يستخدمها عبادها آلهة لا تنفع شيئا. ولهذا لما أن عمرو بن جموع كان قد اتخذ له صنما يطيبه ويعتني به، فكان له ولد وهو معاذ وأسلم قبل أبيه، فكان يأتي بالأذى ويضعه في الليل على صنم والده هو معاذ بن جبل. فإذا جاء في الصباح وجده ملطخ بالأذى والقدر، فيقوم بغسله وتنظيفه وتطيبه. فما كان منه من الولد إلا أن قام وأخذ هذا الصنم وربطه بجرو ميت أي صغير الكلاب، فجعله يتسلى في بئر. فلما قام في الصباح ولم يجد صنمه وبحث عنه ووجده في هذا البئر، عابت نفسه وعرف أن هذا الصنم لا يستطيع أن يرد عن نفسه أدنى الأمور وأبسطها، فكان سببا في دخوله في الإسلام واستقامة أحواله. فيقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي لا يستطيعون أن ينصروكم وأنتم تدعونهم، بل ولا ينصرون أنفسهم، يعني لا يدفعون عن أنفسهم الأذى. وكما في قصة إبراهيم عليه السلام لما أنه قام بتكسير الأصنام وترك واحدا منها الكبير، فلما رأى الناس هذا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ وتدارسوا لهم، ثم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي أن إبراهيم كان يسب هذه الأصنام ويحذر الناس، فقالوا هو أقرب الناس أن يكون قد اعتدى عليها، فجاءوا به وصاروا يناقشونه وقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: لا، فعله كبير. وماذا الكبير؟ هو اللي كثر الصلاة. فقالوا: أنت تعرف أنه ما يكثرها، قال: كيف ما يكثرها؟ تعبدوا بشيء ما يقدر يتصرف؟ قالوا: صحيح كلام. ثم رجعوا وتدارسوا الأمر، فركبهم الشيطان وغير أفكارهم وقالوا: لا بد من محاكمة هذا الشاب الذي يسفه أحلامنا ويغير تقاليدنا وعاداتنا، نحن شأن على هذا من قديم الزمان، فلا بد أن ننتقم منه ونحرقه. فالمقصود هو أن هؤلاء كما قال الله تعالى لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون، ومثل هذا يقال للذين يذهبون للأضرحة. ومع الأسف الشديد يوجد من ينتسب للإسلام، عدد من الناس هذه حاله، يذهب إلى الضريح ويطلب من صاحب الضريح أنه يغيثه ويشفيه ويعينه ويسقيه ما يسوءه، ويترك باب الله المفتوح ويذهب إلى هذه الأعمال. لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم نصر، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي إن تدعو هؤلاء العباد لهذه الأصنام لا يستجيبون. والقول الآخر: إن تدعو هذه المعبودات لا يتبعوكم، كما في قراءة: لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فبعض المفسرين قالوا إن هذا الدعاء موجه للعباد لهذه الأصنام ونحوها مما يعبد من دون الله، والقول الآخر إنه موجه لذات المعبودات فإنها لا تستجيب، وكلا الأمرين صحيح وصالح. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا من باب التحدي، فالله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد، ليسوا معبودين، وإنما هم عباد أمثالكم، لا فرق بينكم وبينهم، كلكم مخلوق، كلكم مخلوق، ليس فيكم خالق. وحينئذ إذا دعوتم هذه الآلهة هل يستجيبون لكم؟ لا، لا يستجيبون. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهؤلاء الآلهة لا يستجيبون ولا يعملون شيئا. ثم بين المولى جل وعلا بعض الحجج الدالة الظاهرة لعبادة الأصنام من باب التحدي والإنكار، يقول جل وعلا: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون.
يقول ان هذه المعبودات التي تعبدون هي حجارة ليس لها ارض تمشي وليس لها ايدي تبطش بها وليس لها عيون ولا اذان فهي اقبح منكم انتم اقدر منها وافهم منها واعرف منها ومع هذا تعبدونها وهذا غاية الفساد والجهل والضلال قل وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا شركاءك ثم كيدون يعني اعملوا المكائن وبدي ثم كيدوني فلا تنظرون إذا كانت هذه الآلهة تريد أن تكون عونا لكم فاطلبوا منها ما تريدون ضدي ونفذوه واجعلوها تنفذ ما تطلبون من المكيدة بدون تأخر ولا تردد إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فيقول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أنتم تدعون هذه الأشياء التي لا تمشي ولا تبطش ولا تسمع ولا تبصر أنا وليي هو الله جل وعلا الذي نزل الكتاب الذي تقرأون وتتأملون وهو جل وعلا يتولى الصالح فآل الصلاح وليهم الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فهؤلاء أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فالمؤمنون وليهم الله والكفار وأولياؤهم الشيطان ثم قال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وهذا تأكيد لما سبق في الآيات التي مرت بنا لا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ثم قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هنا قال جل وعلا تأكيد لما سبق والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فهم لا يستطيعون أن يمدوكم بشيء من النصر البتة بل ولا يستطيعون عن أنفسهم شيء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم كيف ينتصرون لكم وهذا هذه الآيات ينبغي أن يكثر من ذكرها في المجتمعات التي يوجد فيها شيء من هذا النوع من التعلق بالأضرحة والتعلق باعتقاد أن الموت ينفعون أو أنهم ينظرون يقول تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أي أن المتعلقين بهذه الأصنام أو هذه المعبودات من دون الله إذا دعوتهم إلى الهدى لا يسمعون يغلقون أسماعهم عن الحق ولا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون عيونهم مفتوحة لكن لا يرون الحق وهذا مشاهد في هذا الزمن يلاحظ أن هناك أناس تقام عليهم الحجج والأدلة والبراهين في بيان الحق، ومع هذا يغالبون ويصفون الإسلام وأحكامه بأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأن هذا الزمن زمن تطور، وهذه الأحكام تصلح للزمن القديم. وقال لهم افهموا قول الله تعالى وافهموا قول رسوله عليه الصلاة والسلام، فيغلقون أسماعهم ولا يقعون ما يكتب أو ينشروا في هذا المعنى من البيان للحق، يسدون آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آيات كلها آيات توحيد، وتوحيد للألوهية الذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب، ولا يصلح أي عمل من الإنسان إذا لم يحقق التوحيد، فكل عمل مع الإخلال بالتوحيد لا يعتبر. ولهذا كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوامهم هو إخلاص العبادة لله، بأن يعبد الله وحده لا شريك له، والشرائع تأتي بعد ذلك ببيان الحلال والحرام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو إلقاء الضوء على صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من حيث المعتقد والعبادات، أسأل الله تعالى أن يجعلنا. الفرقة الناجية هي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وفرقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وصفات الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنه، من حيث العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. ومعتقد الفرقة الناجية هم أنهم يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيؤمنون بأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، يخلصون في عبادتهم لله ويحققون توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تعالى بأفعالك أنت من دعاء وخشية وخوف ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة واستعانة واستعادة واستغاثة، فكلها لله تعالى وحده، كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يدعون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا يخشون إلا الله ولا يرجون إلا الله تبارك وتعالى، ويحققون توحيد الربوبية بأن يعتقدوا أن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد في هذا الكون الذي هو على كل شيء قدير. فيفردون الله تعالى بالتوحيد بأفعاله هو، يوحدون الله تعالى بأفعاله، لا يجعلون له شريك في هذا الكون، فهو وحده المتصرف والمدبر لهذا الكون، ويحققون توحيد الأسماء والصفات بأن يثبتوا لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل والكتب ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالقدر خيره وشره كله من عند الله. وإن كان للإنسان مشيئة ثابتة إلا أنها لا تخالف مشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، والعبد له إرادة ومشيئة فهو الذي يختار ما يريد، ولهذا يترتب على فعله العقاب أو الإحراز. الإنسان إذا تعيى وجاء للمسجد وصلى يثاب، وإذا أنه تكاسل وأهمل يعاقب، وهو الذي قرر ذلك واختاره لنفسه. أما لو اعترضه أمر قهري لا اختيار له فيه فهذه لا إثم عليه ولا لوم، كما جاء في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأنصح السائل وغيره أن يقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ففيه كل مسائل توحيد الألوهية. وأنصحه أيضا وغيره بأن يقرأ العقيدة الواسطية، وتتضح له الصورة كاملة إذا قرأ معها شروحها، شرح كتاب التوحيد أو شرح الطحاوية، وهي لها شروح كثيرة. وهذه الكتب من أساسيات كتب العقيدة التي ينبغي أن لا يخلو منها منزل، وأن يتأملها الإنسان ويتعلمها ويعلمها لأولاده وأهله. وأما السؤال عن العبادات فالمحافظة على الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومن عقيدتهم أيضا وفعلهم وصفاتهم الاجتهاد في نوافل العبادة، وكذلك من صفاتهم الاجتهاد في مكارم الأخلاق. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، والله تعالى يقول عنه إنك لعلى خلق عظيم. ومن صفاتهم أيضا التعامل بالحلال والبعد عن الحرام واتقاء الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا السائل يسأل يقول عن النظر إلى الكعبة يكون عبادة في أثناء الصلاة وفي غير الصلاة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النظر إلى العباد إلى الكعبة عبادة، هذا قاله بعض أهل العلم. وأما في أثناء الصلاة فالنظر إلى موضع السجود الإنسان إذا كان يصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى كان. يقول هل يجوز التصدق عن شخص دون علمه وبعد ذلك أخبره؟ نقول إذا كانت هذه الصدقة صدقة تطوع فلا بأس، أما الصدقة الواجبة عليه في ماله فلا، لأن إخراج الزكاة الواجبة لا بد من نية المزكي إخراجها. فلو أن إنسانا مثلا رفض إخراج الزكاة الواجبة عليه في ماله فقمت وأخرجت الزكاة من مالك أنت بنيتك أن تكون عنه فلا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذه عبادة فرض، وهذه العبادة لا بد من نية المتعبد بها. أما إذا تصدقت عنه صدقة تطوع فارجع إن شاء الله لا بأس به، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله الأحياء والأموات. هذا يقول رجل صلى المغرب في ساحة الحرم ثم دخل المسجد بعد الصلاة مباشرة، هل تلزمه تحية المسجد؟ الذي يظهر لي أنها لا تلزمه لأنه صلى خارج الحرم متابعا لإمام الحرم، حينئذ فهو صلى على أنه تابع للحرم وعلى أنه يتابع من بداخل المسجد، لكن لو صلى كان خيرا له. يقول انتشر في هذا الزمن حلق اللحية، فهل هو مكروه أو هو محرم؟ وهل يأثم الذي يحلقها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعشائها ونهى عن حلقها، وحذر من مشابهة الأعداء من المشركين واليهود والنصارى والمجوس لأنهم كانوا يحلقونها. فهذا مشاهد وملاحظ في هذا الزمن وفي كل زمن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حلق لحيته ولا أذن بحلقها، بل لما رأى من يحلقها اشمأز ونفر منه، وسأل المجوسيان اللذين أتياه قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجزم شاربي. وهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية وعلى يجوز حلقها. هذا من حيث الحكم. من حيث المراعاة والأدب يجب على الإنسان أن يعتز بأنه من أتباع خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ينهدم ويتعشى بالأرادل والأنذال من الأعداء، وإنما عليه أن يكون معتزا ومفتخرا بأنه من أهل التوحيد وأنه يتبع أفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام. ومن العيب والعار أن الإنسان يترك محاكاة ومشابهة هذا الرجل العظيم ويقلد الخواجة أو المخنثين من الغربيين ونحوهم، فليس من المروءة والأدب هذا. أما من حيث الحكم فقد سمعتموه، وهو أنه لا يجوز للإنسان، وأن الإنسان يأثم بحلقها. هذا الأخ خطه غير واضح، والقلم الذي كتب به يظهر بعض الحروف بعضها. ما هو المعتقد الصحيح الذي يمكن أن يعتقده؟ على كل حال الإنسان يجب عليه أن يعتقد ما كان يعتقده محمد عليه الصلاة والسلام وما يعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويبتعد عن الشبه، وإذا نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإنسان إذا وجد عنده شبهة أو عنده شك عليه أن يسارع لقراءة كتاب الله تعالى وقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزالة الشبهة من المصادر الصحيحة، وما يعول على المصادر التي يوجد فيها شيء من التحريف وأصحابها ليسوا من أهل السنة أو عندهم شيء من الاعتقادات التي تخالف منهج أهل السنة. ومن أفضل كتب التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وشروح السنة ميسرة ومتداولة ومنتشرة، جميع كتب الحديث سهل على الناس في هذا الزمن بالذات الحصول عليها، سواء عن طريق الكتب أو عن طريق غير الكتب من الوسائل الحديثة التي سهلت جمع المكتبات أو الكتب ومئات المجلدات في جزء يسير أو أقراص يسهل على الإنسان نقلها وقراءتها في أي وقت، ويسهل عليه التعرف على أي مادة علمية بداخلها. وهذا من نعم الله التي يجب أن تقابل بالشكر ويستفاد منها في وقت الإنسان وحياته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.